والصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين فيه بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله في هذا اليوم المبارك الذي جعله سبحانه وتعالى للمسلمين أحد الأعياد أن يمن علينا بفرج صاحبنا وولي أمرنا صلوات الله عليه، وأن يجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. إخواني، القرآن الكريم عندما يطرح قصص الأنبياء فإنما يطرح ذلك لمغزى ولهدف، ذلك الهدف عبارة عن الاعتبار بحياة الأنبياء صلوات الله عليهم. قصة إبراهيم الخليل اخترت اليوم ليكون محورا لحديثنا في هذا اليوم المبارك. حقيقة إبراهيم الخليل كما تعلمون لقب بلقب، هذا اللقب يكاد يتعجب منه الإنسان. هذا الإنسان المخلوق من النطفة القذرة يصل في سلم التكامل إلى درجة يتخذه الله سبحانه وتعالى، يتخذه ماذا؟ يتخذه خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. أحدنا عندما يختار صديق يختار من بين أصدقائه وينظر أيهم أقرب إليه. الله عز وجل نظر إلى الخلق فاتخذ من إبراهيم خليلا. يا له من خلة وانتخاب حسن، الله عز وجل ما جعله كذلك إخواني الأعزاء إلا لحكمة ومقدمة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الله عز وجل لا تربطه صلة قرابة لا مع الخليل ولا مع غير الخليل، إنما جعله إماما لأنه وفى بالوعد. ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، معنى ذلك أنا وأنت أخي المؤمن إذا أردنا أن نتقدم في سلم التكامل فعلينا أن نتأسى بإبراهيم الخليل. إخوان الأعزاء، طالما قلت في هذا المجلس وفي غيره من المجالس التكامل، الرقي، النمو، الخلاص من ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة، هذه المقامات مقامات القرب إلى الله عز وجل، مو حكر على طائفة من المجتمع. مع الأسف جعلنا الدين ومقامات الدين ومقامات الأولياء والعرفاء والصالحين كأنه وقف على طبقة تعيش فيما يسمى بالحوزات العلمية وما شابه ذلك، والحال بأن الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. من الذي حام حول النبي وعاش معه السراء والضراء؟ من الذي هاجر معه؟ من الذي قاتل معه؟ من الذي رفع الإسلام في مكة ومدينة؟ إنهم إلا بلال وصهيب وعمار ومصعب وهذه الثلة من المؤمنين الذين كان البعض منهم وثنيا، كان البعض نصرانيا، كان البعض من أهل وأد البنات وما شابه ذلك. الله عز وجل بعث من هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، وأنا وأنت وألف وأربعمائة سنة تمر علينا من البعثة المباركة وآيات الله تتلى علينا صباحا ومساء من الله عز وجل علينا 14 معصوم المسلمون في الزمان الأول، من الله عليهم بمعصوم واحد وأنا وأنت، من الله علينا 14 معصوم تلوا علينا من آيات ربهم ما تلوا، فأين الحاصل وأين النتيجة؟ بلال كان، صهيب، عمار، ياسر، سمية، هؤلاء كانوا من رجال الحوزات العلمية، هؤلاء كانوا تحت التربية العرفانية وما شابه ذلك، وإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخلق منهم تلك الثلة. أنت عندما تقول الله أكبر، ذلك دين في رقبتك، هذه الدماء التي أريقت في سبيل الإسلام. أنتم تعلمون أول شهيدة في الإسلام من؟ من هي أول شهيدة في الإسلام؟ هي سمية، امرأة عادية كانت تعيش قبل أيام عهد الجاهلية، ولكن الله عز وجل شرفها بشرف الشهادة فجعلها أول من استشهدت في سبيل الإسلام، هي وياسر زوجها أبو عمار بن ياسر. إذن إخواني، التجارة والكسب والعمل وأي شيء من هذه الأمور لا يمكن أن يمنعنا من التكامل. اقرأوا أصحاب حياة أصحاب أئمتكم عليهم السلام، فيهم الزيات وفيهم البزاز وفيهم الحناط وفيهم ميثم التمار، هؤلاء كانوا أصحاب حرف، يبيعون يبيع التمر ميثم، وإذا هو به صاحب سر علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، بائع تمر وهو صاحب سر أمير المؤمنين. وأنا وأنت بإمكاننا أن نقرأ ما يمكن أن نقرأ ونسمع ما يمكن أن نسمع، فأين أثر هذا التكامل؟ إخواني، حياة الشهوات لا يمكن أن تنتج حياة كما في العبارة المعروفة، حب الدنيا وحب الطعام وحب النوم وحب الراحة وحب النساء، هذه المحبات حجر وعثر أمام كل فرد منا. إذا كانت الدنيا تنتهي إلى هذا الحد هان الأمر، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لو كنا دهريين لهان الأمر. ولكن من منا ينكر حياة ما بعد الموت؟ من منا ينكر؟ لعل الكثيرون في هذا المجلس فقدوا آباءهم، إذا مو آباءهم أجدادهم، إذا مو أجدادهم آباء وأجدادهم. أنت تعلم أن مصيرك إلى حساب رب السماوات والأرض فملاقوه، نلاقي رب العالمين، فهل أعددنا له جوابا؟ لأجل لقمة من العيش 8 ساعات دوام يومي، أحدنا لا يتخلف عن الدوام دقيقة واحدة خوفا من محاسبة صاحب العمل، والحال بأنه في هذا 24 ساعة ما قدمت لحياتك الآخرة. تقول أصلي، بالله عليك، هذه كم نسبة مئوية من صلاتك تتوجه إلى رب العالمين؟ حتى في صلاتك، هذه الصلاة التي هي اللقاء مع رب العالمين، قسمه الأكبر معاملات مع التجار أو مع الأهل أو تخطيط لما ينبغي أن يعمل بعد الصلاة. هذا هو الذي ادخرناه لآخرتنا، وأنتم تعلمون أنه لا يرفع من صلاة العبد إلا ما أقبل فيها بقلبه. نخدع رب السماوات والأرض بهذه الصلوات التي لو بيعت في الأسواق لما اشتراه أحد صلاة سنة 50 درهم. أكو واحد مستعد يشتري صلاة أخيه المؤمن 50 درهم؟ إذا لم تقبل، ما قيمة هذه الصلوات على حذافيرها؟ وأنتم تعلمون قسم من الناس مستعدين لأن يصلوا مقابل أجر ومقابل مبلغ من المال البسيط. إذن إخواني وعزائي، هذه المجالس يوم الجمعة مو فقط نقيم صلاة الجمعة ونستعجل الخروج حتى نلحق الطعام والشراب، وإنما الغرض من هذا اليوم وما شابه من الأيام أن نعود إلى أنفسنا قليلا. أحدنا إذا أصيب بصداع بسيط، بحمى، بزكام، بما شابه ذلك، تراه ذلك اليوم لا يستقر إلا أن يراجع طبيبا المختص ليرتاح من الألم الذي هو فيه. البعد عن الله عز وجل مو ألم؟ البعد عن الله عز وجل مو مرض؟ أليس هذا سقم ومرض أصيب به الإنسان؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. القرآن يعبر عن هذه الحالات بأمراض الروح. أحدنا إذا مات إخواني انقطع العمل، إذا مات ابن آدم قامت قيامته. أنت في هذه الدنيا بإمكانك أن تستحل، لعل أخ يطلبك الملايين يقول أنا أبرأتك الذمة، انتهى الأمر خلاص، انتهى بعد أبرأك الذمة، بينما الدرهم الواحد يوم القيامة قد يعطلك من الموقف سنوات وسنوات، وأنت بإمكانك في هذه الدنيا بكلمة بورقة واحدة أن تخلص المعاملة مع أخيك المؤمن. يكفي أن تقول أخيك المؤمن أن أنا اختبتك في موقف كذا وكذا وكذا، فأرجو أن تبرأني الذمة، فبمجرد أن يقول أبرأتك الذمة انتهى كل شيء. هذه الغيبة التي هي أشد من أكل الميتة، بكلمة واحدة من أخيك المؤمن تخلصت من تبعات ذلك إلى يوم القيامة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، مو نقصهن. الامتحان الناقص لا ينفع، الذي ينجح في درس درسين ويسقط في درسين ثلاثة أربعة، هذا ينبغي أن يعيد السنة مرة ثانية. لا يكفي أن ننجح في بعض المجالات. فلان ممدوح، إنسان أمين في الأموال، ولكن كلامه لسانه كالسيف يقطع المسلمين قطعا. ما ينفع إذا كنت أمين، ولا كنت كذابا، إذا كنت مغتابا، إذا كنت فلان إنسان لا يخون المال أبدا، ولكن أعراض الناس عنده لا شيء، ينظر إلى ما شاء من أعراض المؤمنين. فلان عفيف وأمين وكل شيء، ولكنه ظالم لأهل بيته، إذن ما نفعه ذلك. فأتمهن، لابد وأن نكمل الامتحان في كل المجالات. قال إني جاعلك للناس إماما، وفقتم في كل عام لحج بيته الحرام. تذهب إلى مكة، الحج حج كما تعلمون، حج إبراهيمي، الطواف، السعي، زمزم، منى، عرفات. نلاحظ أن ذكر إبراهيم في كل معلم من معالم الحج. هذا حج الإسلام، حج النبي الخاتم، ولكن الله عز وجل أبى إلا أن يحيي ذكر إبراهيم الخليل في كل حركة من حركات الحج، حتى أنت تهرول إحياء لذكرى سارة هاجر عندما كان يبحث عن ماء لابنها إسماعيل. تقلد هاجر في هذه الحركة، مستحب أن تهرول إحياء لذكرى زوجة إبراهيم الخليل. تشرب ماء زمزم إحياء لذكرى إسماعيل ولد إبراهيم الخليل. وأعانكم الله على رمي الجمرات، وكيف أن أحدنا يرمي الجمرات بعد أن يرمى هو مرات ومرات، إحياء لذكرى إبراهيم الخليل إذ كان يرجم الشيطان في تلك المواقف. لما هذا الخلود؟ إبراهيم بشر عاش، لا أدري 100 200 300، نفترض 1000 سنة عاش، وما عاش 1000 سنة، ولكن الله عز وجل، أنت المسلم يجب عليك في كل في العمر مرة أن تذهب إن استطعت لإحياء ذكرى إبراهيم الخليل، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإذا إخوان الأعزاء، ليش ما نغبط الأنبياء على ما هم عليه؟ ليش ما نحاول أن نعيش حالة، لا أقول الغيرة والحسد، وإنما أقول الغبطة. موسى عليه السلام ماذا عمل؟ هذا النبي الذي تدعيه اليهودية أن هذا النبي لهم، وهو نبينا قبل كل شيء. إبراهيم موسى عليه السلام ذهب يقتبس نارا فرجع نبيا، إني آنست من جانب الطور نارا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا الله فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك لنفسي. موسى عليه السلام مو بشر، أليس هو مخلوق من نطفة؟ أليس مات في هذه الأرض؟ فلما لا نحاول أن نخرج من هذه القوقعة التي حبسنا أنفسنا فيها؟ وأنتم تعلمون ما هو سر الحبس وما هو سر هذا التثاقل. في الروايات أحدكم كدودة القز تنسج حول نفسها نسيجا إلى أن يختنق في ذلك النسيج. شتان بين التاجر الذي له معمل صنع الحرير هو خارج المصنع واتخذ من هذه الديدان الميتة أداة لكسبه لأنه خارج المصنع أراد أمكنه أن يستثمر المال، ولكن هذه الدودة المسكينة قدر لها أن تموت داخل الشرنقة وتعطي مالها لغيرها. إذن إخواني يقول في الآية إني جاعلك للناس إماما، قال بعد أن أتم الامتحان، قال ومن ذريتي يا رب أنا من ذريتي هم في أئمة هم في صلحاء، أبدا المسألة مو محسوبيات، ليكن من ذرية إبراهيم الخليل، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لو كان من صلبك يا إبراهيم من هو ظالم هذا الظالم لا يصل إلى مكان أبدا. وأنتم تعلمون قصة ابن نوح، قال ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وهذه إشارة خفية إلى بعض المؤمنين الذين ينتمون إلى جدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عليهم أن يلتفتوا لهذه الآية، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لتكن من تكن أنت من ذرية النبي أكرم به وأنعم، ولكن الحساب في محله، الظالم لا يمكن أن يناله العهد ولا يمكن أن يصل للمقام المحمود عند الله عز وجل. الآية صريحة في هذا المجال، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ومن منا لا يعلم معنى الظلم؟ الظلم درجات، أن تظلم أهلك، أن تظلم الآخرين، وأقصى أنواع الظلم بل أشد أنواع الظلم ما هو أشد أنواع الظلم؟ إذا إنسان حبس ابنه في المنزل الطفل الصغير أو عذبه في البيت يعتبر هذا في قمة المجرمين، ولهذا في الصحف تكتب كخبر نادر أن فلان عذب ابنه في المنزل، هذا خبر إذا واحد في الهند عذب ابنه في المنزل يكتب في صحف العالم أن فلان قتل ابنه. والحال أن الأسوأ من ذلك أن يظلم الإنسان من؟ أن يظلم الإنسان نفسه التي بين جنبيه. ظلم الابن قبيح لأن هذا الابن قطعة منك، وأي قطعة مجرى، هذا الطفل خرج من رحم الأم بعد أن زرقته بالنطف، والحال بأن نفسك التي بين جنبيك أقرب منك إلى ابنك. فإذا إخوانا الأعزاء من أقبح أنواع الظلم أن يظلم الإنسان نفسه. ما هو الظلم؟ الله عز وجل قال إني جاعل في الأرض خليفة، الله سبحانه وتعالى أرادك خليفة في الأرض، وإذا بك وإذا بي وبغيري يتسافل إلى أن يصبح حصب جهنم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الإنسان ينحط إلى مستوى يصبح كالبترول، كما أن النفط وقود للنار، بعض الناس أبدانهم في جهنم أبدانهم وقود النار. إذن ثم رددناه أسفل سافلين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الله عز وجل خلقك في أفضل وضع تكوينا وتشريعا. ولهذا أحدنا عندما ينظر للمرآة يستحب أن يقول اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي في أحسن تقويم، ولكن رددناه أسفل سافلين. قال لا ينال عهد الظالمين. إخواني من اليوم، مو من اليوم، المفروض من أول يوم كلفت فيه، من أول سن التكليف، ابحث في حياتك اليومية عن مواطن الظلم، ظلم الآخرين، ظلم الزوجة، ظلم النفس، ابحث عن مواطن التقصير في الحياة، والذي إخواني يبني على أن يغير مجرى حياته الله عز وجل يأخذ بيده. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أنت ما عليك إلا أن تنوي، ما عليك إلا أن تصمم، والله سبحانه وتعالى كما يقولون من وراء القصد. الله عز وجل عند حسن ظن عبده وعلى الله قصد السبيل، أتعلمون معنى هذه الآية وعلى الله قصد السبيل؟ قد يكون المراد بذلك أن الله عز وجل يختصر المسافة على العبد. قد يكون معنى هذه الآية مأخوذة من الاقتصاد أن الله عز وجل الذي ينوي أن يتقرب إلى ربه رب العالمين يعينه على ذلك. عبدي تقرب إلي شبرا أقربك ذراعا، تقرب إلي ذراعا أقربك باعا. المهم أن تنوي، المهم أن تتقدم، المهم أن تبني على التعويض وعلى التقدم إلى رب العالمين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. لا أستبعد إخواني هذا النفط الذي رزقت به شبه الجزيرة العربية من الحجاز وغير الحجاز يكون ذلك ببركة دعاء إبراهيم الخليل. لولا هذا السائل الأسود في أعماق الأرض في هذه البلاد لما سكن هذا البلاد طير فضلا عن إنسان. لعل ذلك من بركات دعاء هذا النبي العظيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر. المفسرون اختلفوا في هذه العبارة، ما المراد بمن كفر؟ يقول البعض منهم أن الله عز وجل أضاف في هذه الآية الكفار أيضا ببركة المؤمنين ليأكل الكافرون أيضا. من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر، الكفار أيضا ليتمتعوا بدعوة إسماعيل الخليل ولا إبراهيم الخليل، ولكن فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إخواني قلت في أكثر من مناسبة نحن في هذا البلد إخواني حرام أن نبدل نعمة الله كفرا. هذا الفراغ المعطى للشباب، هذه الثروة المعطى للناس، هذا الأمن الذي أعطيتم جميعا، هذا الهدوء فراغ البال تيسر الرزق الأمن في المأكل والمشرب في التحرك، هذه نعم إخواني الكثيرون من أبناء جنسكم فاقدين لهذه النعمة، فأين جزاء ذلك؟ عندما نقول ومن كفر يتبادر إلى الذهن الكفر بالله سبحانه وتعالى، والحال أن الكفر له معاني عديدة. الكفر من معانيه كفر الكفر ما يسمى بكفر إنكار الله سبحانه وتعالى. من الكفر كفر النعمة ليبلوني أأشكر أم أكفر، جعل الكفر في مقابل الشكر. الذي لا يستغل النعم إنسان كافر بنص القرآن الكريم، ليبلوني أأشكر أم أكفر. وفي آية الحج تعلمون الذي يستنكف عن الذهاب إلى الحج بعد الاستطاعة يسميه القرآن كافرا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن مو الكفر دائما كفر فرعون ونمرود، قد أكون أنا بفعلي كافرا. الكفر هو التغطية، ولهذا سمي الزارع كافرا في اللغة لأنه يغطي الزرع، يعجب الكفار يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إذن إخوانا الأعزاء أن نستغل هذه النعم. أنا واقعا بعض الأوقات عندما أرى بعض الشيبة تراه أمضى حياة شباب، صرف مصاريف، تعب في هذه الدنيا، والآن هو مقدم على رب العالمين ويديه صفر، ليس له لا عبادة معتد بها، لا معرفة، لا علم، لا التفات، لا صلاة خاشعة، ما الذي يواجه بها رب العالمين؟ 80 سنة الإنسان يعيش في هذه الدنيا يتقلب بين النعم، وبالتالي يذهب إلى رب العالمين وهو صفر اليدين، وترك ما ترك بعد حياة الغوص وما شابه ذلك، ترك هذه الثروة الوفيرة لأحفاده وأولاده. أنت ماذا حصلت من وراء ذلك؟ إذن إخواني قبل أن نبتلى نحن بهذه العاقبة، نحن قبل أيام كنا نتكلم معكم إخواني وكان في شهر رمضان، يعني 8 أشهر انتهى، كما تمر الأيام مر السحاب، علينا أن نغتنم الفرص قبل ثواتها. الفرص تمر مر السحاب، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا العمل المقبول. بالله عليكم، حجارة الكعبة كم قيمتها في سوق الحجارة؟ لعل الرخام المستعمل في بيوت بعض المؤمنين لو يباع في السوق سوف يحصل على سعر لا يقاس بسعر حجارة الكعبة. حجارة خشنة سوداء لا قيمة لها، تلك القيمة العالية. ولكن الله سبحانه جعل هذه الحجارة بيته المحرم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، تقبل هذا البنيان. وأي بنيان هنالك؟ هل تعلمون بناء في تاريخ البشرية أعظم من بناء الكعبة؟ هل تعلمون بناء في تاريخ الإنسان تطوف حوله القلوب والأبدان كهذا البناء الذي بناه البناءان المقاولان إبراهيم وإسماعيل بأمر من رب العالمين؟ هكذا إلى رب العالمين أراد أن يجعل البركة في شيء، هكذا يصنع منه الخلود. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. انظروا أخواني إلى حالة إبراهيم. أنا عندما أقرأ هذه الآيات الإنسان عليه أن يهتز عندما يستمع إلى منطق إبراهيم الخليل. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. إبراهيم في حال بناء الكعبة، في حال بناء بيت الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعيش التواضع والذل، يقول يا رب تب علي. عجيب، أنت في حال بناء الكعبة الآن وقت التوبة، الآن وقت الإنابة إلى الله. نعم، وأنت تعمل الخير عليك أن تتوب إلى رب العالمين. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ينفق في سبيل الله وهو خائف، ينفق البعض ينفق ويذبح الطرف منة وأذن، ولكن بعض المؤمنين ينفق وهو خائف، يعطي المال وهو خائف. نعم، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لعل يوم القيامة تضرب نفقتي على وجهي، لعله هذا المال مال محرم كسبته من الحرام وأعطيته للفقير. يقول رب العزة والجلال أنت عليك كنت أن تصفي مالك أولا ثم تنفقه في سبيل الله. إذن هنالك مجال الخوف، مجال الوجل، أن يعطي الإنسان ماله وهو خائف. إبراهيم يبني البيت وهو خائف من رب العالمين، ولهذا يقول وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إخواني، إذا أردنا أن نعلم السر في خلود الأنبياء، السر في عظمة الأنبياء، فينبغي أن نكتشف جوهرة العبودية في حركاتهم وسكناتهم. كم من الناس عاشوا مع إبراهيم الخليل؟ نمرود ما كان مع إبراهيم، الناس العاديين ما كانوا مع إبراهيم، أين ذكرهم؟ ولكن الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون هذا النبي وأمثال من الأنبياء أحياء خالدين إلى يوم القيامة. في حديث لم أرى نصه ولكن سمعته سماعا يقول خطاب لإبراهيم: أتعلم لماذا اتخذتك خليلا؟ ليش الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا؟ فأتاه الجواب قال: لأنك بذلت مالك للضيفان. مال إبراهيم الخليل حسب ما ينقل كان إبراهيم بعض الأوقات يبكي إذا لم يأته الضيف، فما لبث أن جاء بعجل حنين. إذن جعلت مالك للضيفان وجعلت ولدك للقربان، إسماعيل جعلته تحت السكين قربة إلى رب العالمين، وجعلت قلبك للرحمن، وهنا بيت القصيد. جعلت مالك للضيفان وولدك للقربان وقلبك أو نفسك للرحمن، لأنه عملت ذلك جعلك الله خليلا. نسأل الله عز وجل بحرمة هذا اليوم المبارك أن يجعلنا من خيار أنصار وليه. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، اللهم أمتنا ممات محمد وآل محمد، اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. اللهم وعجل في فرج وليك، وجعلنا من المستشهدين بين يديه.